الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الخميس الموافق 8 من شهر صفر لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ودل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي وفقنا في الأعوام الماضية لدراسة كتابين عظيمين، هما كتاب الإمام البخاري وكتاب الإمام مسلم، وهما أصح كتب الحديث وأفضلها والمقدم فيها. وبعد ذلك نبدأ بحمد الله، متوكلين على الله وسائلين منه العون والتوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتحصيل العلم النافع والعمل به. نبدأ بعد ذلك بكتاب عظيم من كتب السنة، من كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الإمام النسائي السنن الصغرى، الذي يقال له المجتبى أو المجتنى. وقبل أن نبدأ بدراسة الكتاب، نتكلم على ببعض الكلام عن المؤلف الإمام النسائي وعن كتابه السنن، الذي هو أحد الكتب الستة المشهورة المعروفة التي هي من كتب الأصول. ومن المعلوم أن العلماء ذكروا أن الكتب الأصول التي هي مقدمة على غيرها، والتي هي مشتملة على أكثر الأحكام ومستوعبة بكثير من الأحاديث، هي الكتب الستة: الصحيحان، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وجامع الترمذي، وسنن ابن ماجه. هذه ستة كتب يقال لها الكتب الأصول، والسادس منها وهو ابن ماجه مختلف في عده، لأن للعلماء في السادس منها ثلاثة أقوال: أحد هذه الأقوال أن السادس سنن ابن ماجه، والثاني أن السادس الموطأ، والثالث أن السادس سنن الدارمي. ولكن الذي اشتهر عند كثير من العلماء، والذي عول عليه كثير منهم، أن السادس هو ابن ماجه لكثرة الأحاديث الزائدة فيه على الكتب الخمسة. وقد أفردها البوصيري في كتاب سماه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، جمع الأحاديث الزائدة في هذا الكتاب على الكتب الخمسة وتكلم عليها، وهو كتاب مشهور معروف. والبوصيري هو في زمن الإمام الحافظ بن حجر، في وقته في القرن التاسع الهجري. وهذه الكتب الستة كلامنا ودراستنا ستكون كما ذكرت في كتاب النسائي، ونتكلم على بعض الأمور المتعلقة بالإمام النسائي رحمة الله عليه. فالإمام النسائي كنيته أبو عبد الرحمن، واسمه أحمد بن شعيب، أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار الخراساني النسائي، نسبة إلى وطن ولكن الأولى نسبة عامة والثانية نسبة خاصة. فالخراسان إقليم واسع والنساء ونسى فخراسان إقليم واسع وينسب إليها خراسان نسبة إلى ذلك الإقليم الواسع والنساء نسبة إلى بلدة من ذلك الإقليم إلى بلدة يقال لها نسى من ذلك الإقليم. فينسب نسبة عامة ونسبة خاصة نسبة إلى الإقليم ونسبة إلى البلدة التي هي من ذلك الإقليم. ولكن الذي اشتهر هو نسبته إلى تلك البلدة التي هي بلدته وهي نساء، بل إن شهرته صارت بالإضافة إليها لأن أصحاب الكتب الستة منهم من اشتهر باسمه كلنا مسلم ومنهم من اشتهر لنسبته إلى بلده كالبخاري والنسائي والترمذي، ومنهم من اشتهر بنسبته بكنيته كأبي داود، ومنهم من اشتهر بنسبه أو بنسبته وهو ابن ماجه، يعني يقال له ابن ماجه. فأصحاب الكتب الستة منهم من اشتهر إلى بلده ومنهم البخاري ومسلم والبخاري والترمذي والنسائي، والنسائي كما ذكرت نسبته إلى بلدته التي هي قرية أو بلدة من بلاد خراسان. ومن المعلوم أن العلماء عندما يترجمون للشخص يذكرون النسبة العامة والنسبة الخاصة أحيانا، كما ذكروا بالنسبة للنسائي حيث قالوا الخراساني النسائي. وأحيانا إذا كان الإنسان انتقل من بلد إلى بلد وكان ينسب إلى بلد ثم تحول منها إلى بلد آخر فإنه ينسب إلى الاثنتين، ولكن بثم يقال فلان كذا ثم كذا، البصري ثم المدني أو الكوفي ثم الدمشقي أو البغدادي ثم الواسطي، يعني يذكرون البلدين الأول والأخير ويأتون بثم لتبين المتقدم والمتأخر ولتبين النسبة المتقدمة على المتأخرة. أما إذا كانت النسبة إلى عام وإلى خاص فإنهم لا يأتون بثم وإنما يكتفون بأن يقولوا الخراساني النسائي، الخراساني النسائي، يعني نسبة إلى العام ثم نسبة إلى الأخص، لأن ما هناك يعني مهلة ولا هناك تفاوت بخلاف الانتقال من بلد إلى بلد، فإن البلد الأول ينسب إليه على أنه المنسوب إليه أولا والبلد الثاني ينسب إليه آخرا ويؤتى بثم التي تبين البلد المتقدم أو النسبة إلى البلد المتقدم وتميز النسبة من البلد المتقدم من البلد المتأخر. والإمام النسائي رحمة الله عليه نشأ في بلده وأخذ الحديث عنه لبلده ثم رحل إلى البلاد المختلفة، وهذه طريقة المحدثين، طريقة العلماء السابقين، أنهم يعنون بحديث أهل بلدهم ويتلقون عن الشيوخ في بلدهم الذي هم فيه ثم ينتقلون إلى البلاد الأخرى ليأخذوا عن الشيوخ الآخرين. وفيهم من يروي الحديث بإسناد النازل لأنه ما تمكن من الرحلة فيروي عن شيوخ من أهل بلده رحلوا وأخذوا، فيروي عنهم ما أخذوه عن غيرهم، فإذا رحل هو فإنه يحصل الإسناد العالي ويحصل منه أحيانا التحديث بالإسناد النازل وأحيانا التحديث بالإسناد العالي، ويكون ذلك غالبا أنه يحدث الإسناد النازل في أول الأمر حيث لم يرحل ولم يلتقي بالشيوخ الذين هم أعلى من الشيوخ الذين لقيهم في بلده، فإذا رحل إلى بلدان أخرى والتقى بشيوخ أخذ عنهم شيوخه، فإنه في هذه الحالة يأتي بالإسناد العالي ويحرص على الإسناد العالي. ومن المعلوم أن الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل إذا كان الرجال ثقات وحفاظ، أما إذا كان الإسناد العالي فيه في رجاله شيء من الضعف، والإسناد النازل رجاله أقوى ورجاله مقدمون في الحفظ والإتقان والثقة والعدالة، فإن الإسناد النازل يكون عند ذلك أفضل من الإسناد العالي كما ذكر ذلك العلماء. فالإمام النسائي رحمة الله عليه أخذ عن مشايخ بلده في خراسان، ثم انتقل بعد ذلك إلى العراق وإلى الشام وإلى الحجاز وإلى مصر، وجلس في آخر حياته في مصر وعاش فيها مدة طويلة، وأخذ عنه العلماء والمحدثون فيها، وعاش فيها فترة طويلة في مصر، فكان تنقل في البلاد وأخذ الحديث عن عدد كبير من الشيوخ في بلده وغير بلده. ومن المعلوم أن رحلة عند أهل الحديث لها أهمية كبرى ولها شأن عظيم، ويرون أن الإنسان الذي ما رحل عن بلده ولم يحصل إلا حديث بلده أنه لم يحصل شيئا يذكر، وإنما الذي يحصل إنما هو بالتعب والنصب والكد وقطع المسافات وإنهاك النفس وإتعابها في سبيل الوصول إلى الحديث. وكما قال بعض العلماء ويحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فكانوا يتحملون المشاق ويتجشمون الصعوبات ويلقون المتاعب في سبيل الحصول على الأحاديث والرحلة إلى الشيوخ للتلقي عنهم. ومنهم من يرحل بسبب أو من أجل حديث واحد يذكر له أنه عند شيخ في بلد نائي، فيسافر إلى ذلك البلد النائي من أجل أن يظهر به ومن أجل أن يحصل عليه. هذا شأنهم وهذا ديدنهم رحمة الله تعالى عليهم. والإمام النسائي رحمه الله عاش في القرن الثالث الهجري، وكل حياته في القرن الثالث الهجري، وعمر طويلا حيث بلغ عمره 88 سنة قارب 90، وكانت ولادته على ما ذكر عنه على سبيل التقريب في سنة 215 و200، ووفاته سنة ثلاث بعد 300، يعني في أول القرن الرابع بعد مضي 3 سنوات منه في السنة الثالثة من القرن الرابع توفي رحمه الله، فهو معمر وقد عاش هذه المدة الطويلة ولقي الشيوخ الكبار، وأخذ عن المشايخ الذين أخذ عنهم أصحاب الكتب الستة أصحاب الكتب الخمسة الآخرون، وإن كانوا أقدم منه، إلا أنه كما ذكرت عمر لأنه ولد في أوائل القرن الثالث وتوفي في أول القرن الرابع الهجري، وهو آخر أصحاب الكتب الستة وفاة، هو آخرهم وفاة، وأولهم البخاري لأنه توفي سنة 256، وبعده الإمام مسلم حيث توفي سنة 261، يعني بعد البخاري بخمس سنوات، ثم بعد ذلك بعده ابن ماجه حيث توفي سنة 73 و200، ثم أبو داود حيث توفي سنة 75 و200، ثم الترمذي حيث توفي سنة 79 و200، ثم النسائي هو آخرهم حيث توفي سنة 300 بعد 300. فإذا هو آخر أصحاب الكتب الستة وفاة، وهو أيضا متقدم لأنه ليس بينه وبين مسلم في الولادة إلا 10 سنوات أو 11 سنة، لأن مسلم ولد سنة 206 والنسائي 215، فهو مقارب له بالوفاة، ولكنه عاش بعده 42 سنة، عاش بعد وفاة الإمام مسلم 42 سنة، فلهذا صار يعني إسناده عاليا، ولقي الشيوخ الكبار وأخذ عنه الشيوخ يعني الذين يعني مثل الطبراني الذي عمره 100 سنة وقد توفي سنة 360 أي بعد وفاة النساء ب57 سنة فهذا معمر وهذا معمر وهكذا يكون العلو حيث يلتقي الشخص بالشخص ثم يعمر بعده ويكون شيخه لقي المشايخ في سن مبكر ثم يعني يكون بعد بين ولادة هذا ووفاة هذا وبين وفاة هذا وولادة هذا مدة طويلة. فإذا الإمام النسائي رحمة الله عليه عاش في القرن الثالث الهجري وهو أزهى عصور السنة من حيث التأليف لأن أزهى عصور السنة من حيث التأليف هو القرن الثالث لأن ألفت فيه الكتب الستة وألف فيه غيرها من الكتب الكثيرة من المسانيد وغيرها مسند الإمام أحمد أوسع كتاب يعني يبلغ 40,000 كما ذكر ذلك بعض العلماء وهو في القرن الثالث لأن وفاته سنة 41 و200 وفاته أي الإمام أحمد سنة 41 و200. فإذا الإمام النسائي رحمة الله عليه عاش في هذا القرن وهو آخر أصحاب الكتب الستة وفاة وقد عمر حيث بلغ 88 سنة تقريبا. وقد أخذ عن بعض شيوخ الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الكتب وشاركهم مثل قتيبة بن سعيد شيخه قتيبة بن سعيد الذي أكثر عنه أيضا هو شيخ لأصحاب الكتب الستة الآخرين شيخ للبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه شيخ لهم جميعا ومثل محمد بن مثنى ومحمد بن بشار فإن هؤلاء من صغار شيوخ البخاري ومن صغار شيوخ البخاري ومسلم والذين كانت وفاتهم قبل وفاة البخاري ب4 سنوات وأخذ عنهم النسائي كما أخذ عنهم أصحاب الكتب الأخرى فهو شارك أصحاب الكتب الأخرى الخمسة في مشايخهم وذلك كما ذكرت أنه إن تأخرت وفاته فإن ولادته متقدمة لأنه كان في أوائل القرن الثالث الهجري وفاته في أول القرن الرابع الهجري. وكذلك أخذ عنه التلاميذ الذين كانوا في زمنه وتلقوا عنه في بلده وغير بلده وممن اشتهر بالأخذ عنه ابن السني وكذلك أبو جعفر العقيلي وأبو جعفر الطحاوي وغيرهم كثير أخذوا عن والطبراني أخذ عنه وهو من أصحاب الإسناد العالي من أصحاب الأسانيد العالية اللي هو الطبراني لأنه ولد سنة 260 وتوفي سنة 360 وعاش 100 سنة وأدرك من حياة النسائي 43 سنة أدرك الطبراني من حياة النسائي 43 سنة وعاش بعده 57 سنة فأخذ عنه وعمر بعده وصار الإسناد من طريقه من الأسانيد العالية. ولهذا يقال عن الطبراني أنه عالي الإسناد وأنه عالي الإسناد بالمرة لأنه عمر وأخذ عن المعمرين كالنسائي وغيره. والنسائي رحمة الله عليه هو من الحفاظ ومن أئمة المسلمين الذين وصفه بعض العلماء بالإمامة وأنه من أئمة المسلمين ووصفوه بأنه الحافظ وأنه أحد الحفاظ وأنه أحد الإعلام وأنه إمام في الجرح والتعديل وأنه ممن يقبل قوله في الجرح والتعديل فأثنى عليه العلماء ثناء عظيما. بل من العلماء من قال إن شرطه أقوى من شرط مسلم وشرط البخاري يعني من حيث أنه تجنب الرواية عن أشخاص أو لين أشخاص روى عنهم البخاري ومسلم، لكن كما هو معلوم البخاري ومسلم التزم الصحة وهو لم يلتزم من الصحة، لكن هذا يدل على 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 إتقانه وعلى تحريه وعلى أنه متمكن في علم الحديث وعلى أنه ينتقي، وهو يدل على علو منزلته وعلى فضله وعلى نبله. وإن كان ما في البخاري ومسلم كما هو معلوم مقدم على ما عنده كما هو معروف عند العلماء، لكن مثل هذه العبارة التي جاءت عن بعض العلماء أن له شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم، يعني يدل على قيمته وعلى علو منزلته، وإن كان هذا لا يسلم مطلقا، وإنما قد يسلم في الجملة من جهة أن بعض الأشخاص الذين لينهم النسائي ولم يروي عنهم روى عنهم البخاري أو مسلم، إلا أن هذا لا يقدح يعني في البخاري ومسلم أو في رجال البخاري ومسلم، لكن يدل على قيمة منزلة النسائي وقيمة كتابه وقيمة سننه، وأنه كتاب عظيم وأنه له شأن كبير. والإمام النسائي رحمة الله عليه كما قلت عاش في مصر، وفي آخر الأمر ارتحل منها إلى الشام، ارتحل منها إلى الشام وجاء إلى دمشق، وحصل له فيها محنة كما ذكر ذلك بعض العلماء، وألف فيها كتاب الخصائص، خصائص علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء عنه أن سبب تأليفه إياه أنه وجد أن أهل الشام عندهم حب شديد يعني لبني أمية، ولم يجد عندهم ذكرا كبيرا لعلي رضي الله عنه وأرضاه، فألف هذا الكتاب ليبين لهم فضل ذلك الإمام، وليبين الحديث التي ورد في فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأراد بذلك الخير، وأراد بذلك بيان فضل أهل الفضل وميزة أهل التقدم، وهو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فألف ذلك الكتاب. ثم ألف كتاب فضائل الصحابة، وبدأ بفضائل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع، ولكنه ألف ذلك الكتاب في دمشق ليبين فضل ذلك الإمام العظيم الذي شغل كثير من الناس في تلك البلاد بغيره وبتنويه بذكره، وهم بنو أمية وفي مقدمتهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فألف هذا الكتاب يريد الخير. وسئل عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فجاء عنه ما يدل على الثناء عليه وما يدل على فضله، وجاء عنه عبارة فيها شيء من الحق من شأنه، وأوذي بسببها إن صح ذلك النقل، وأنه أوذي بسبب ما أجاب به لما سئل عن معاوية، وأنه طلب منه أن يؤلف في فضائل معاوية، فقال وأي فضائل له، أي فضائل لمعاوية يؤلف فيها، وذكر حديث لا أشبع الله بطنه، وهو حديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وذلك الحديث وأوذي بسبب ما حصل منه وما أجاب به في حق معاوية رضي الله عنه وارضاه. ومن المعلوم أن هذه الرواية إن صحت عنه، أن هذه الرواية جاء عنه أيضا رواية أخرى تدل على فضل معاوية، وتدل على أنه واحد من الصحابة، وأن القدح في الصحابة قدح في الدين، يعني ما معنى هذه العبارة، وهو يدل على فضل معاوية، بل إن هذا الحديث الذي وهو حديث أشبع الله بطنه يدل على فضل معاوية كما ذكر ذلك بعض العلماء. ولما مسلم رحمه الله لما أورده في أي مكان أورده بعدما أورد الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ما دعوت على إنسان ولم يكن أهلا لتلك الدعوة أن يجعلها الله تعالى له طهرا وزكاء وفضلا. فلما أورد الإمام مسلم رحمه الله تلك الحديث عقبها بهذا الحديث ليبين أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا تضيره هذه الدعوة, وإنما هي تنقلب دعاء له وتنقلب ثناء عليه, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ما دعوت أنني اشترطت على ربي أنني ما دعوت على إنسان ليس بأهل تلك الدعوة أن يجعل الله تعالى له ذلك طهرا ونقاء. والحديث الذي قبل هذا الحديث هو حديث قصة أم سليم مع اليتيمة التي كانت عندها, وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف تلك البنت أنها صغيرة, ثم أتت إليه وقال لها من أنت, وأخبرته بأنها يتيمة أم سليم, فقال كبرت لا كبر سنك. لما أورد مسلم هذا الحديث أورد بعده حديث لا أشبع الله بطنه, حديث ابن عباس في قصة معاوية. ثم إن معاوية رضي الله عنه من كتلة الوحي, وهذا من فضائله, وهو مؤتمن الذي ائتمنه الرسول صلى الله عليه وسلم على كتابة وحي رب العالمين, هذا من فضائله وهذا من نبله رضي الله عنه وارضاه. فإذا هذه الكلمة لا تضر معاوية رضي الله عنه, وإنما تنقلب مدحا عليه. وما جاء عن النسائي جاء عنه ما يقابل تلك الكلمة, ولعله قالها ليلفت الأنظار إلى عدم الغلو في الأشخاص, وأن أهل الشام لما صار له منزلة عندهم, ولأنه نشأ لا يعرفون إلا هو, وقد مكث 40 سنة 40 سنة في دمشق, 20 سنة أمير وعشرين سنة خليفة, فنشأوا وعاشوا لا يعرفون إلا معاوية بن أبي سفيان, فأراد أن يأتي بهذه الكلمة حتى يقلل من الإطراء أو من التجاوز الذي حصل من بعضهم. وفي بعض المواضع ذكر ما فيه الثناء على معاوية, ثم أيضا هذا الحديث الذي ذكره عن معاوية هو في الحقيقة ثناء عليه ولا يعتبر قدحا فيه, لأن مسلم رحمه الله لم يورده إلا في موطن بيان أن هذا مما ينفع معاوية ولا يضره, ومن قبيل ما هو منقبة لمعاوية وليس مثلبة له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن المعلوم أن الصحابة جميعا يجب أن يحمل يجب أن تمتلئ القلوب من محبتهم, وأن تنطق الألسنة بذكرهم والثناء عليهم, ولا يذكروا إلا بالجميل. والتشيع الذي والنساء يضيف نسب إلى التشيع, وقيل عنه أنه عنده تشيع, ولعل هذا بسبب هذه الكلمة التي سمعت منه في حق معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم إن التشيع في بعض في 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 بعض سلف هذه الأمة لا يؤثر, لأنه من قبيل من أحيانا يكون من قبيل تقديم شخص على شخص في الفضل على حسب ما يراه, كما يجري بين عثمان وعلي رضي الله عنهما, فإن مشهور عن العلماء تقديم عثمان على علي في الفضل, وبعض العلماء يقدم عليا على علي على عثمان في الفضل. أما التقديم عليه في الخلافة فهذا لا يقدمه, لا يقدم عليه ولا يقدمه سلف هذه الأمة عليه, وقد قال بعض العلماء من قدم عليا على عثمان فقد أجرى للمهاجرين والأنصار. وتقديمه عليه بالخلافة هو اعتراض على ما أجمع عليه سلف هذه الأمة, وأما التقديم بالفضل فهذا هو الذي لا يبدع من قال به, كما ذكر الشيخ ذلك الشيخ الإسلام التيمية في آخر العقيدة الواسطية, فإن قاله تقديم علي على عثمان في الفضل لا يبدع قائله, وإنما الذي يبدع تقديمه عليه بالخلافة, هذا هو الذي يقال يبدع من قال به. من قال إن عليا أولى من عثمان بالخلافة فهو مبدع لأنه قال قولا يخالف ما أجمع عليه الصحابة وما اتفق عليه سلف الأمة. أما من ناحية الفضل فإن هذا لا يؤثر لأنه قد يقدم المفضول مع وجود الفاضل في الولاية. الولاية قد يقدم فيها المفضول مع وجود الأفضل. ولكن وهذا لا يؤثر ولا يقدح في الفاضل يعني كون غيره يقدم عليه. ولكن بعض العلماء نسب إلى التشيع بسبب تقديمه علي على عثمان. ومن هؤلاء الذين وصفوا بهذا ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل وكذلك الأعمش وابن جرير وعبد الرزاق وجماعة جاء عنهم تقديم علي على عثمان في الفضل. وهذا لا يقدح والتشيع الذي سببه هذا لا يؤثر. وبعض ما ينسب إلى بعض الأئمة الفضلاء والعلماء المحدثون الثقات المتقنون هذا من أسبابه يعني تقديم علي على عثمان في الفضل رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا لا يؤثر. والإمام الذهبي في كتابه الميزان ألفه وأورد فيه أئمة ثقات حفاظ قدح فيهم بالتشيع ووصفوا بالتشيع وأوردهم ليدافع عنهم. ومنهم ابن أبي حاتم فإنه لما أورد فإنه ذكر في ترجمة عبد الرحمن ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل أنه عبد الفضل السليماني أورده في كتابه الضعفاء من أجل أنه نسب إلى التشيع. قال الذهبي رحمة الله عليه أورده أبو الفضل السليماني في كتابه فبئس ما صنع. أورده في كتابه فبئس ما صنع. وإنما الذي يؤخذ عليه أنه ينسب إلى التشيع والتشيع هو أنه يفضل عليا على عثمان. وهذا لا يؤثر. فقلنا هذا لا يؤثر ولا يعتبر صاحبه مغموزا ولا مقدوحا به لأن جماعة من العلماء على هذا المنوال. وذكر منهم الأعمش وذكر منهم عبد الرزاق وذكر ابن جرير وذكر بعض أشخاص يعني أنهم وصفوا بهذا الوصف. ولا يؤثر هذا على رواياتهم ولا يؤثر هذا على فضلهم وعلى نبلهم. وهذه مسألة خلافية. وإن كان المعروف المشهور عن العلماء هو تقديم عثمان على علي في الفضل كما أنه المقدم في الخلافة المقدم هو المقدم مقدم بالفضل كما أنه مقدم عليه بالخلافة. هذا هو المشهور المعروف. والذين قالوا بالخلافة ذلك قلة لكن قولهم لا يقدح فيهم ولا يحط من شأنهم ولا يؤثر على نبلهم وعلى فضلهم. فهم جهابذة وحفاظ ومتقنون وعمد في الجرح والتعديل. ومع ذلك جاء عنهم هذا القول ونسبوا إلى التشيع لسببه وذلك لا يقدح فيهم ولا يؤثر. وهذا الذي جاء عن النسائي من كونه تكلم بهذه الكلمة في معاوية وقد بين فضله في موضع آخر وكونه ألف خصائص علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يؤثر فيه نسبته إلى التشيع لأن هذا لا يدل على قدح فيه ولا يدل على غمز فيه. وإنما هذا شأنه شأن غيره ممن نسب إلى التشيع ونسبتهم إلى التشيع لا تؤثر فيه. وقيل إن وفاته كانت بسبب إيذائه الذي حصل في دمشق وأنه لما قال ما قال في حق معاوية أنه ضرب وأنه أوذي وأنه مرض على أثر ذلك وأنه انتقل بعد ذلك إلى الرملة وقيل إلى مكة ومات بها وأنه توفي بسبب ذلك. قيل إنه توفي بسبب الإيذاء الذي حصل له من بعض الناس الذين آلمهم ولم يعجبهم ما قاله في معاوية إن صح هذا الكلام عن الإمام النسائي رحمة الله عليه. وقد جاء توفي قيل انه دفن بمكة وقيل انه دفن بفلسطين, والله تعالى اعلم. وكانت وفاته في اوائل سنة 30 بعد 300 سنة 30 بعد 300 اي في اول القرن الرابع الهجري. هذه كلمة مختصرة وموجزة عن الإمام النسائي, وإن شاء الله في الليلة القادمة سنتكلم على كتابه السنن وعلى يعني طريقته فيه وكلام فيما يتعلق على ذلك الكتاب الذي هو كتابه الذي اشتهر به والذي ينسب إليه ويقال صاحب السنن, نتكلم عليه إن شاء الله في الليلة القادمة. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد, وذلك اليوم الجمعة الموافق 9 من شهر صفر لعام 1400 للهجرة, والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحمن الرحيم. الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, الكلام في هذه الليلة على ما يتعلق بكتاب السنن للإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمة الله تعالى عليه. وقد عرفنا في الدرس الفائت أن الإمام النسائي رحمة الله عليه هو أحد العلماء الجهابذة الحفاظ الذين عنوا بتدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه أحد أصحاب الكتب الستة التي عليها اعتماد علماء الإسلام, والتي كان لها من المنزلة عندهم والتي كان لها عندهم المنزلة الرفيعة والمكانة العالية, وأن هذه الكتب خدمت خدمة خاصة بما اشتملت عليه من الأحكام والسنن واشتمالها على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي الكتب الستة الصحيحان للبخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه. وذكرت أن بعض العلماء يجعل بدل سنن ابن ماجه موطأ الإمام مالك, وبعضهم يجعل بدل سنن ابن ماجه والموطأ سنن الدارمي, ولكن الذي اشتهر والذي غلب في الاستعمال والذي عني العلماء به مع الكتب الخمسة الأخرى هو سنن ابن ماجه لكثرة زوائده التي أفردها البوصيري في كتاب سماه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه, فلكثرة زوائده اعتبره بعض العلماء السادس من السادس للكتب الخمسة. وسنن النسائي هو أحدها بلا شك وبلا اختلاف, وأنه من الكتب المعتمدة التي هي كتب الأصول والتي هي من كتب الأصول والتي حصلت لها العناية الفائقة من العلماء المتقدمين والمتأخرين. والنسائي له كتابان في السنن, أحدهما موسع ويقال له السنن الكبرى, والثاني مختصر ويقال له السنن الصغرى, ويقال له المجتبى ويقال له المجتنى. والكتاب الذي عول عليه العلماء واعتبروه سادسا للكتب الستة أو اعتبروه أحد الكتب الستة هو المجتبى الذي هو السنن الصغرى والتي انتقاها واختارها من كتابه السنن الكبرى. وهذا الكتاب هو الذي لقي العناية مع غيره من الكتب الأخرى الكتب الأصول لا من حيث المتون ولا من حيث الأسانيد وأسماء الرجال، فإن هذا الكتاب لقي كما لقي غيره من الكتب المعتمدة الأصول عناية فائقة من العلماء. وهذا السنن الصغرى الذي هو المجتبى أو المجتنى اختلف من الذي اجتباه أو اختصره أو انتخبه من السنن الكبرى، هل هو النسائي نفسه أو أنه ابن السني تلميذه وأحد رواة الكتاب عنه أبو بكر بن السني، على قولين للعلماء. المشهور أن الذي انتخبه والذي اختاره واجتباه وانتقاه هو نفسه المؤلف نفسه. ومن العلماء من قال بأن الذي اختاره أو انتخبه واستخرجه من السنن الكبرى هو تلميذه ابن السني، ولكن المشهور هو الأول. وقد جاء أنه أهداه، يعني لما ألف كتاب السنن الكبرى أهدى منه نسخة إلى ملك الرملة أو أمير الرملة، فقال أكل ما فيه صحيح؟ فقال لا، فاختار له منه السنن الصغرى، فاختار له منه هذا الكتاب الذي هو المجتبى. ويمكن أن يكون القول الثاني له شيء من له حظ من النظر، لا على سبيل الاستقلال، بل يحتمل أن يكون قام ابن السني بتوجيه من النسائي بأن يستخرج منه أحاديث عينها، فيكون ذلك الذي أضيف إلى ابن السني له وجه، لا على سبيل الاستقلال بل على سبيل التوجيه من الإمام النسائي. ولكن المشهور كما عرفنا هو أن النسائي نفسه هو الذي اختاره، وإذا كان اختاره وانتقاه بنفسه واستخرجه بنفسه أو علم على بعض الأحاديث وأرشد بعض تلاميذه لاستخراجها منه، فيمكن أن يكون منسوبا إلى المستخرج الذي حصل بالتوجيه، ويمكن أن يكون حصل منه بنفسه. ولكن المشهور أن الذي انتخبه والذي اختاره هو الإمام النسائي نفسه. وقد جاء مكتوبا على بعض النسخ أنه من عمل النسائي وأنه اختصار النسائي أو انتخاب النسائي نفسه. ومهما يكون من شيء فإن الكتاب اشتهر، وسواء قام به النسائي نفسه أو قام به تلميذه بتوجيه منه أو بغير توجيه منه هو منتخب من كتاب النسائي الكبرى. لكن هناك أحاديث موجودة في الصغرى وليست في الكبرى، هناك أحاديث هي في الصغرى وليست في الكبرى، وهذا يؤيد أن الذي قام بوضعه النسائي نفسه، لأن كونه فيها حديث هي للنسائي يقول فيها أخبرنا فلان عن فلان إلى آخره وهي ليست موجودة في سنن النسائي الكبرى، هذا يؤيد ويوضح أن النسائي نفسه هو الذي وضع هذا الكتاب وهو الذي ألف هذا الكتاب. لأنه لو كان مجرد اختصار وانتخاب من كتاب يعني معين ما كان يحصل فيه زيادة، أي في المختصر أو المنتخب، على ما كان في الأصل، لأن الذي يأتي إلى كتاب المؤلف وينتخب منه لا يتعدى الكتاب الذي انتخب منه ما دام أنه مجتبى منه ومجتنى منه ومنتخب منه، فهذا يؤيد أنه عمل النساء نفسه. وقد ذكر هذا الشيخ عبد الصمد شرف الدين في مقدمته لكتاب تحفة الأشراف، وذكر بعض الأبواب وقال وأشار إليه موجودا في ضمن نفس الكتاب اللي هو السنن الصغرى باب كذا وكذا مما لم يكن في الكبرى، باب كذا وكذا مما لم يكن في الكبرى، يعني معناه أنه تنصيص على أنه لا وجود له في الكبرى وأنه في الصغرى دون الكبرى. كون الكبرى يكون فيها أشياء ليس في الصغرى هذا ليس بغريب، لأن هو الأصل المنتخب منه، لكن الذي يحتاج إلى أن يعرف وأن ينص ويحتاج إلى التنصيص عليه هو كون الصغرى فيها أشياء لا توجد في الكبرى، وهذا ما هو موجود في نفس السنن في بعض الأبواب أنه في الصغرى وليس في الكبرى، أنه في الصغرى وليس في الكبرى، وقد نص عليه الشيخ عبد الصمد شرف الدين في مقدمته لكتابه لكتاب المزي تحفة الأشراف الذي قام بتحقيقه وبإخراجه ونشره. النسائي رحمة الله عليه في كتابه السنن الصغرى يستعمل عبارة أخبرنا، وهي التي يستعملها في هذا الكتاب، فتعبيره بأخبرنا لا يأتي بحدثنا وإنما يأتي بأخبرنا. وأخبرنا وحدثنا بعض العلماء يسوي بينهما ولا يفرق بينهما، وأن كلمة حدثنا وأخبرنا تستعملان جميعا دون تفريق بينهما، فبعض العلماء يسوي بينهما ولا يفرق، ومن العلماء من يفرق بينهما ويجعل حدثنا فيما سمع من لفظ الشيخ، إذا كان الشيخ يقرأ والتلاميذ يسمعون فيعبرون أو يعبر التلاميذ بحدثنا، أما إذا كان الشيخ لا يقرأ ولكنه يقرأ عليه أحد الطلاب وهو يسمع والباقون يسمعون وهم يقرؤون عليه ليأخذوا عنه، فإنهم يعبرون بأخبارنا، يعبرون بأخبارنا، وهذا يسمى عرض، يعني وهي القراءة على الشيخ، يعني يعبرون بما قرأ على الشيخ بأخبارنا وبما سمع من لفظ الشيخ حدثنا. وبعض العلماء لا يفرق بين حدثنا وأخبارنا فيستعمل حدثنا وأخبارنا فيما سمع من لفظ الشيخ وفيما قرأ على الشيخ وهو يسمع، لا يفرقون بين هذا وهذا. ومن المعلوم أن طريقة النسائي ليست هذه، ليس كلها مما كان على هذه الطريقة، يعني معناه أنه ما حصل منه إلا قراءة على الشيخ وهو يسمع، هؤلاء الذين يروي عنهم قرئ عليهم وهو يسمع ليس كذلك، بل هذا جري على القاعدة أو على الطريقة التي هي عدم التفريق بين حدثنا وأخبرنا، وأن أخبرنا تستعمل فيما تستعمل فيه حدثنا، وأنها ليست مقصورة على ما سمع من لفظ الشيخ على ما قرئ على الشيخ ويسمع الذي يسمى عرضا، كما عرضا وهو القراءة على الشيخ. فصنيع النسائي هو ليس على طريقة التفريق بين حدثنا وأخبرنا، وإنما هو على طريقة التسوية بين حدثنا وأخبرنا. وممن اشتهر عنه التعبير بأخبرنا إسحاق بن راهوية الإمام المشهور المعروف، فإنه عرف عنه أنه غالبا وكثيرا ما يستعمل أخبرنا فيما يروي عن شيوخه، ولا يستعمل حدثنا إلا قليلا، وهذا هو المشهور عنه. ولهذا الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري عندما يأتي ذكر إسحاق في شيوخ البخاري غير منسوب ثم يلتبس ويحتمل هل هو إسحاق بن إبراهيم بن راهوية أو إسحاق بن منصور أو غيرهم ممن يسمى إسحاق، يستشهد أو يعني يستأنس ابن إسحاق بالتعبير بأخبرنا، بتعبيره أي إسحاق بأخبرنا، إذا جاء غير منسوب وفيه أخبرنا يعتبرها قرينة تدل على أنه إسحاق بن راهوية، لأنه عرف من عادته أنه يأتي بأخبرنا، وإن أتى بحدثنا فهي قليل ونادر بالنسبة لتعبيره بأخبرنا. وإذن فالإمام النسائي رحمة الله عليه يستعمل أخبرنا في الرواية عن شيوخه، يستعمل له أخبرنا في الرواية عن شيوخه في هذا الكتاب الذي هو السنن الصغرى، والذي يقال له المجتبى ويقال له المجتنى. ومن مشايخه الذين روى عنهم ولكنه ما قصده بالرواية الحارث بن مسكين. الحارث بن مسكين كان بينه وبينه وحشة، وكان لا يأذن له، كان لا يأذن له أن يأتي لأخذ الحديث عنه، فكان يأتي ويجلس من وراء الستار ويسمع، وهو يسمع الحارث المسكين وهو يحدث تلاميذه. فكان النسائي يأخذ يسمع منه ويحدث عنه، ولكن لا يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا، لأنه ما قصده بالتحديث، ولكنه سمع منه فيأتي فيقول الحارث المسكين قال أخبرنا أو قال حدثنا. الحارث بن مسكين قال أخبرنا، وأحيانا يقول أخبرنا، فيحتمل أن يكون هذا الذي عبر عنه في بعض المواضع بأخبرنا أنه حصل ذلك قبل أن يمنعه من الأخذ عنه، أو أن يكون أذن له فيما بعد. فيكون هذا التنويع الذي عند النسائي في كونه أحيانا يقول أخبرنا الحارث المسكين، وأحيانا المسكين قال أخبرنا ولا يقول عنه ولا يأتي بصيغة عنه لا أخبرنا ولا حدثنا، يحتمل أن يكون سماعه منه على حالين: حال فيها إذن وحال فيها عدم إذن. فالذي فيها إذن هو الذي في التعبير بأخبرنا، والتي فيها عدم إذن وعدم سماح له بالأخذ عنه هو الذي يكون غفلا من الصيغة التي هي أخبرنا أو حدثنا، وإنما يقول الحارث المسكين قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، ويسوق الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من رقة النسائي ومن تحريه ومن تورعه، لأنه في الحال التي منعه من الرواية ما كان يمتنع بل يأخذ الحديث، ولكنه لا يعبر بأحدثنا ولا أخبرنا إلا ما جاء عنه في بعض المواضع، ويحمل على ما ذكرت من أنه قد يكون ذلك قبل المنع، ويمكن أن يكون في بعض الأحوال أذن له، وأنه روى على الحالين مرة غفلا لا يأتي بكلمة حدثنا لا يأتي بأخبرنا، وفي بعض الأحيان القليلة يأتي بأخبرنا. لكن هذا كما ذكرت يدل على ورعه وعلى دقته، وأنه في هذه الأحوال التي منع فيها من الرواية لم يمتنع من أخذ الحديث. والعلماء قد ذكروا من جملة مسائل المصطلح: من خص قوما بالحديث فإن لغيرهم ممن لم يخص أن يروي إذا سمع، وإذا إذا حصل منه السماع فإنه يروي وإن لم يقصد، فإنه يروي وإن لم يقصد، لأن الرواية مبنية على السماع وعلى تحقق الرواية، سواء حصل الإذن أو ما حصل الإذن، ما دام الإذن حصل في الجملة لغيرهم الطلاب بأن يأخذوا عنه فإن لغيرهم أن يأخذ، وإن منعه هو من الأخذ لأن التحديث قد وجد، لكن العبارة التي يعبر بها هي التي يكون فيها التحرز ويكون فيها الدقة ويكون فيها التورع من الإتيان بلفظ يوهم خلاف الواقع. ثم إن النسائي رحمة الله عليه يأتي أحيانا بتعليقات بعد ذكر الحديث، إما لبيان اسم أو لبيان حال رجل أو ما إلى ذلك، مما سيمر بنا إن شاء الله في هذا الكتاب. فهذا من من عمله الذي يقوم به في كتابه زائدا على ما يريده من الأحاديث ثم إن أيضا الموجود في كتاب النسائي غالبا التعبير بقال قبل حدثنا وأخبرنا في أثناء الإسناد، وهذه لا ندري هل هي من الأصل من كتابة النسائي أو أنها من بعض النساخ، لأن المعروف عند المحدثين أن كلمة قال تحذف قبل صيغة التحديث قبل الصيغة في أثناء الإسناد، تحذف لفظا وينطق بها عند كتابة وينطق بها عند القراءة، يعني يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وإن لم يكن فيه قال في أثناء الإسناد، لكن كتاب النسائي فيه ذكر الصيغة ذكر كلمة قال قبل الصيغة، ويحتمل أن تكون هذه من النسائي ويحتمل أن تكون هذه من النساخ، يأتون بكلمة قال ويثبتونها، والتي اشتهر عند العلماء أنها تحذف خطا للاختصار والتخفيف من الكتابة وينطق بها عند القراءة وإن لم تكن موجودة لأن هذا مما شاع في الاصطلاح عند العلماء، بحيث تحذف كلمة قال قبل الصيغة تحذف خطا وينطق بها عند التلاوة والقراءة وإن لم تكن موجودة. كتاب النسائي رحمة الله عليه لم يلق عناية خاصة به لا من حيث الرجال ولا من حيث المتون، فإنه ما حصل له كما حصل للصحيحين ولسنن أبي داود ولجامع الترمذي من العناية الخاصة، ما حصل له عناية خاصة من حيث الشرح والاعتناء ببيان المتون وشرحها وتوضيحها، ولا كذلك فيما يتعلق بالرجال ما حصل ذلك على سبيل الاستقلال، ولكنه حصل على سبيل اشتراك مع غيره، فمن حيث المتون ومن حيث الأسانيد لقي مع غيره لا على سبيل الاستقلال عناية فائقة وعناية تامة، أما كونه يعتنى به بحيث يؤلف فيه مؤلفات شارحة له أو معتنية برجاله على سبيل الاستقلال، فهذا ما ظهر شيء وما اشتهر شيء من هذا القبيل. والسيوطي وقد كانت وفاته سنة 911، أي أن بينه وبين النسائي 600 سنة، بين وفاتيهما ما يزيد على 600 سنة، يقول في مقدمة كتابه زهر الربا في شرح المجتبى أن هذا الكتاب على عظم شأنه ما اشتهر له وما ظهر له شرح، وقد مضى على تأليفه 600 سنة وعلى وفاة صاحبه 600 سنة، ويقول أنه ما علم يعني أنه حصل له عناية وأنه لقي أو أنه حصل له شرح يليق بهذا الكتاب الذي هو كتاب النسائي. ومع ذلك فعمل سيوطي أيضا شرحه فيه مختصر، أيضا ما فيه العناية التامة، وإذا فلم يحصل له من العناية ما حصل لغيره من الكتب الأخرى. اللهم إلا ابن ماجه فإنه مثله، ما حصل يعني له عناية من حيث الشرح مثل ما حصل لغيره للكتب الأربعة الأخرى التي هي البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. من حيث الرجال اعتني به مع غيره من الكتب وألف مؤلفات برجال الكتب الأربعة اللي هي السنن، ومؤلفات برجال الكتب الستة. وأما كونه يعتنى بمؤلف برجاله فهذا ما لا نعلم يعني شيئا ظهر فيه لا مخطوطا ولا مطبوعا, بل وحتى الذكر اللهم إلا نادرا في ذكر الشيوخ أو بعض في ذكر شيوخه, أما بالنسبة للرجال فلا نعلم فيه شيئا, ولكنه ألف فيه مع غيره, فمما ألف فيه وهو مطبوع ومشهور يعني لم يطبع, يعني بعضها لم يطبع وهو أصلها وهو كتاب الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى على رأس سنة 600 من الهجرة, ألف كتابه الكمال في أسماء الرجال, وهو خاص في الكتب الستة, رجال الكتب الستة التي هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه, وهذا الكتاب لم يطبع ولم يوجد كاملا, وإنما يوجد منه يعني قطع, ولكن جاء بعده أبو الحجاج المزي المتوفى سنة 742, وهو شيخ ابن كثير وصهره والد زوجته اللي هو ابن كثير, يعني هو زوج بنت أبو الحجاج المزي المتوفى سنة 742, ألف كتاب سماه تهذيب الكمال, اعتنى فيه عناية فائقة برجال الكتب الستة ورجال أيضا أصحابها في الكتب الأخرى, بمعنى أنه لا يقتصر على الكتب الستة وإنما على رجال أصحابها, وإذا فرجال الكتب الستة موجودون في هذا الكتاب, وهذا الكتاب موجود مخطوط وهو مصور على نسخ الخطية وبدأ بطباعته من مدة وظهر منه عدة مجلدات, وهو كتاب نفيس كتاب جامع مفيد, ومن أعجب ما فيه رحمة الله عليه وصبره وتحمله وعدم تعبه ونصبه أنه عندما يأتي للراوي الذي يترجم له يذكر تلاميذه وشيوخه ويرتب التلاميذ ويرتب الشيوخ في كل ترجمة, بحيث أن الإنسان إذا أراد الحذل عن رجل ما يحتاج إلى أن يقرأ الأسماء كلها في ترجمة الرجل شيوخه وتلاميذه, بل ينظر أول اسمه فيبحث عنه في وسط, إذا كان سليمان مثلا في وسط الأسماء, وإذا كان محمد في آخر الأسماء, وإذا كان إبراهيم في أول الأسماء, لأنه عند كل ترجمة من التراجم هذه الألوف يرتب الشيوخ في كل ترجمة على الحروف ويرتب التلاميذ في كل ترجمة على الحروف, بحيث ما يتعب الإنسان في الأسماء الغير المرتبة يبحث عن رجل, على طول يذهب إلى مكان أول اسمه فيبحث عنه, إن وجده وإلا ترك الكتاب وبحث عنه بمصدر آخر, وهذا من شدة العناية وشدة الحرص على الدقة وعلى تذليل الصعوبات أمام المستغلين بالعلم والمنتسبين إليه, إذ يجدون الجهود التي بذلت حصل فيها ذلك الترتيب وحصل فيها تلك الدقة وتلك العناية التامة رحمة الله عليه. فهو كتاب عظيم, هو أوسع من الكمال, هو أوسع من الكمال, وإن كان يسمى تهذيب الكمال إلا أنه فيه يعني هو أوسع منه, وليس كما يظن أنه أقل منه مثل ما في تهذيب التهذيب أقل من تهذيب الكمال, بل التهذيب أوسع من الكمال, ولكنه بناه على ذلك, بناه عليه لأنه ذاك خدمه من حيث الترتيب ومن حيث الجمع ومن حيث الكلام, ولكن هذا من حيث التراجم والتوسع فيها وحصر الأقوال واستيعابها أوسع وأعظم من أصله الكمال. فتعذيب الكمال للمزي في أسماء الرجال مشتمل على رجال النساء كما اشتمل على رجال الستة الخمسة الآخرين وهم أبو داود والترمذي وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا الكتاب اللي هو تهذيب الكمال جاء بعده الحافظ ابن حجر فهذبه في كتاب سماه تهذيب التهذيب تهذيب الكمال لكنه اختصارا يقال تهذيب التهذيب. هل في التهذيب عوض عن المضاف إليه؟ هل عوض عن المضاف إليه؟ لأن هل العهد الذهني يعني التهذيب اللي هو تهذيب الكمال؟ وهذا كثيرا ما يستعمل على سبيل الاختصار مثل ما يقال الفتح، قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ في البلوغ، يعني بدل ما يقول بلوغ المرام أو يقول فتح الباري يحذف المضاف إليه ويأتي بأل عوض عن المضاف إليه بالأول. هذا يذكرونه اختصارا ويأتي في كثير من أسماء الكتب يعني المكون المضاف المضاف إليه يحذفون المضاف إليه ويأتون بأل في الأول. قال الحافظ في الفتح ذكره الحافظ في الفتح، قال الحافظ في البلوغ وهكذا، قال عبد الغني في العمدة إن عمدة في الأحكام وهكذا، يحذفون المضاف إليه ويأتون بأل في أول المضاف بعد حذف المضاف إليه اختصارا فتكون للعهد الذهني، أل للعهد الذهني يعني المعهود بالأذهان، العمدة هي المعهودة بالأذهان أو البلوغ المعهود بالأذهان أو الفتح المعهود بالأذهان الذي هو فتح الباري وبلوغ المرام وعمدة الأحكام. فسمه تهذيب التهذيب. يأتي ببعض كلام المزي ويختصره ويأتي ببعض ما فيه ولكن له زيادات. أول تأتي بعد كلمة قلت حافظ بن حجر عندما ينقل من كلام المزي ما يريد أن ينقل من الترجمة يأتي بعد ذلك في آخرها فيقول قلت، ثم يأتي بكلام لا يوجد في تهذيب الكمال. فإذا الزيادات التي عند الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب وليست عند المزي هي ما بعد قلت، أما ما قبلها فهو من كلام المزي لكنه مختصر وليس كل كلامه بل بعض كلام المزي، وما بعد قلت هو كلام الحافظ بن حجر الذي أتى به يعني من كلام العلماء المتأخرين ومن استدراكاته هو واطلاعه هو رحمة الله عليه. قام وأتى بكتاب مختصر بعد هذا جدا وهو تقريب التهذيب، تقريب التهذيب، وتقريب التهذيب هذا على اختصاره يعطي القارئ رأي الحافظ بن حجر في الشخص، لأن في التهذيب ما يستطيع يخرج يعني بنتيجة من كلام الحافظ بن حجر بأن يقول هذا رأيه، لأنه يأتي بكلام المزي ثم بعد ذلك يأتي بكلام لغيره يعني ينقله بعد قلته. لكن عندما يقرأ الإنسان كتاب التهذيب التهذيب يطرح سؤال يقول ما هي النتيجة لتوصل إليها الحافظ بن حجر، ما هي النتيجة وما هي الخلاصة التي يتوصل إليها أو التي توصل إليها الحافظ بن حجر في حال الرجل من الجرح والتعديل، هل هو ثقة أو غير ثقة أو أنه ضعيف أو أنه أي حالة من الأحوال التي يوصف بها الرجل جرحا وتعديلا؟ الجواب على هذا السؤال يوجد في تقريب التهذيب، يوجد في تقريب التهذيب، رأي الحافظ بن حجر لا يوجد في تقريب التهذيب ولكن يوجد في تقريب التهذيب، يوجد في تقريب التهذيب. فهو كتاب مختصر يأتي بترجمة بسطر أو سطرين أو ثلاثة وقد تصل إلى أربعة بلفظ موجز مفيد يبين أو يتبين منه رأي الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في الرجل الذي ترجم له في تهذيب التهذيب. تهذيب الكمال أيضا اعتنى به الذهبي في ثلاثة كتب في كتابين، أحدهما تذهيب التهذيب، تذهيب لأن تلخيص ابن حجر له اسم تهذيب التهذيب، وأما الذهبي فتذهيب، تذهيب التهذيب. وله كتاب آخر خاص برجال الكتب الستة، يعني لا يذكر رجال الكتب الأخرى مثل عمل اليوم والليلة للنسائي، ويعني والقراءة خلف الإمام البخاري والأدب المفرد البخاري، ما يذكر إلا رجال الكتب الستة فقط اللي هي صحيح البخاري صحيح مسلم وسنن أبي داود سنن النسائي سنن ابن ماجه سنن الترمذي، رجال هذه الكتب الستة فقط. وهذا سنه الكاشف، الكاشف لرجال الكتب الستة، وهو خاطئ بخلاف التذهيب، فإنه في رجال أصحاب الكتب الستة، رجال أصحاب الكتب الستة. كتاب الذهبي التذهيب قام الخزرجي ومن علماء القرن العاشر بتلخيصه واختصاره في كتاب سماه خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، فهو مثل أو بدرجة كتاب التقريب لابن حجر، لأن التذهيب في درجة التهذيب، تهذيب التهذيب، والخلاصة في درجة تقريب التهذيب، الخلاصة للخزرجي. إلا أن الخزرجي ليس مثل الحافظ ابن حجر يأتي بكلام برأي منه أو بكلام منه، وإنما ينقل كلام العلماء، يذكر اثنين من الشيوخ واثنين من التلاميذ، ويذكر قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا، يعني ينقل بعض ما قيل فيه وبعض شيوخه وتلاميذه وبعض شيوخه وتلاميذه. هذه طريقة صاحب الخلاصة الخزرجي في كتابه خلاصة تذهيب الكمال للمزي. فهذه الكتب اعتنت برجال الكتب الستة، ومنها سنن النسائي، اعتنت بكتب برجال الكتب الستة ومنها سنن النسائي. وإذا فكتاب تهذيب الكمال للمزي هو كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب العلم، وهو موسوعة في أسماء الرجال الذين هم رجال أصحاب الكتب الستة. وينبغي أن يعلم أن السادس، سادس الكتب الستة في هذه الكتب التي خدمت بهذه الكتب، السادس ابن ماجه وليس الموطأ، السادس هو ابن ماجه، فالرجال في هذه الكتب هم رجال ابن ماجه، لأن سادس الكتب في هذه المؤلفات هو ابن ماجه وليس الموطأ ولا الدارمي، لأن صاحب الكمال لما ألف ألفه في رجال الكتب الستة، والسادس ابن ماجه، على أن الكتب الستة سادسها سنن ابن ماجه، مشى على هذا الأساس وجمع هذه التراجم لأصحاب هذه الكتب، وجاء بعده العلماء وبنوا على كتابه تلك الكتب المطولة والمختصرة. ومما ينبغي أن يعلم أن هذا الكتاب الذي ذكرت وهو كتاب تهذيب الكمال، يعني كما قلت موسوعة من الموسوعات في أسماء الرجال، فإذا ضم الإنسان إليه كتاب لسان الميزان لابن حجر جاءه مجموعة من الرجال غير ما اشتملت عليه تلك الكتب، لأن من شرط الحافظ ابن حجر في اللسان ألا يأتي فيه برجل ترجم له في التهذيب، وإذا فمعناه رجال يضمون إلى الرجال وهم رجال غير الرجال، يعني معناه أن هذا العدد الذي في الميزان في اللسان يضاف إضافة جديدة ولا تكرار فيه بين اثنين، وإنما هي أسماء جديدة. فإذا كان الإنسان عنده تهذيب الكمال لتهذيب التهذيب المبني عليه, ولكان الميزان يكون عنده عدد هائل وعدد كبير من الرجال, لأن تهذيب التهذيب في 12 مجلد ولسان الميزان في 8 مجلدات فيكون 20 مجلدا كلها لا تكرار فيها, 20 مجلدا فيها أسماء رجال لا تكرار في تلك الرجال. أما فيما يتعلق بالمتون والعناية بالمتون أيضا به أي بالنسائي مع غيره, وممن اعتنى بالمتون رزين العبدري في كتابه التجريد, فإنه جمع متون تلك الكتب واستوعبها, ولكن السادس عنده الموطأ, السادس عنده الموطأ, سادس الكتب عنده الموطأ. وجاء بعده ابن الأثير, ابن الأثير أبو السعادات, فبنى عليه كتاب جامع الأصول, بنى على كتاب رزين التجريد ورتبه ونظمه وأتى بكتب, والكتب رتبها على الحروف, وكما قلت هو مبني على ذلك الكتاب. السادس هو الموطأ, السادس هو الموطأ, وهو لا يرسل الأسانيد وإنما يرسل المتون, يقول عن فلان ثم يرمز للذين رووا هذا الحديث, مثل البخاري ومسلم وابو داود ترمذي وموطأ, لا يذكر ابن ماجه لأن ابن ماجه يعني السادس بدله الموطأ, السادس بدله الموطأ. وابن الأثير هذا هو من هو صاحب النهاية في غريب الحديث, والمشهور من في ابن الأثير اشتهر ثلاثة إخوة, ثلاثة إخوة كلهم اشتهروا من الأثير, وكلهم يختلف عن غيره في التخصص, فأحدهم محدث وصاحب النهاية وصاحب جامع الأصول, وأحدهم مؤرخ, والثالث أديب صاحب المثل السائر, صاحب كتاب المثل السائر, فهم ثلاثة إخوة يعني في اشتغلوا في العلم, واحد منهم برز في الحديث وعنايته في الحديث, والثاني في التاريخ, والثالث في الأدب, والثالث في الأدب. والمشهور عندما يأتي في النقل من كتب اللغة أو في كتب الحديث عندما يقال قال أبو السعادات أو يقال قال ابن الأثير, المقصود به المحدث صاحب النهاية وصاحب جامع الأصول, صاحب النهاية وصاحب جامع الأصول. هذا الكتاب اللي هو جامع الأصول كتاب واسع جمع هذه الكتب, وسادسها كما ذكرت الموطأ وليس سنن ابن ماجه. من الذين اعتنوا بأطراف هذه الكتب وكتابه مطبوع هو كتاب تحفة الأشراف للمزي الذي طبع في الدار القيمة في الهند, قام بتحقيق بطبعه وتحقيقه عبد الصمد شرف الدين الذي أشرت إليه, وأنه يعني عمل له مقدمة وذكر في المقدمة أن في الصغرى ما ليس في الكبرى, في سنة الصغرى ما ليس في الكبرى. هذا الكتاب الذي تحت الأشراف يذكر فيه طرف الحديث أوله, ولكنه يذكر الإسناد, ولكنه يذكر الإسناد, يذكر الإسناد ويذكر طرف الحديث الذي هو أوله. فكتاب تحفظ الأشراف معرفة الأطراف هذا كتاب يعني فيه سنن النسائي, وفيه أيضا كما يشير إليه شرف الدين عبد الصمد شرف الدين أشياء من السنن الكبرى, لأنه يجعله بين قوسين ويقول في الكبرى في كتاب تحفظ الأشراف, يقول إن هذا في الكبرى يعني ليس في الصغرى, في الكبرى وليس في الصغرى. يعني هذه من الكتب التي اعتنت بهذا الكتاب مع غيره, لكنه ما حصل له عناية خاصة تليق به من حيث العناية بشرحه والتوسع فيه كما توسع في غيره من الكتب الأخرى في الصحيحين وسنن أبي داود وسنن وجامع الترمذي. هذه كلمة مختصرة عن سنن النسائي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بالكتاب، ونسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.